الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى. وبعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة سورة النور وتفسيرها، ولعلنا نستمع لآيات من هذه السورة، ولعل الله عز وجل أن يشرح لنا ما فيها من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
ينظم الله جل وعلا في هذه الآيات أحكام الاستئذان والدخول على الآخرين، فبعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام النظر، وقبله ما يتعلق بأحكام القذف والمحافظة على الفروج، ذكر هنا ما يتعلق بالاستئذان، ليكون من شأن الناس أن يستأذن بعضهم على بعضهم الآخر، وبالتالي لا يكون هناك تجسس ولا يكون هناك اطلاع على العورات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن كان متمسكا بدينه عاملا بشرع ربه، ليستأذنكم، أي يطلب الله من المؤمنين أن يعلموا من يكون عندهم الاستئذان، بحيث لا يدخلون عليهم في مواطن وأوقات الخلوة إلا بعد طلب بذلك الدخول. قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم المماليك من العبيد والإماء الذين كانوا في الزمان الأول يباعون ويشترون. قال: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي هذا الحكم أيضا يشمل الأطفال الذين لم يبلغوا ولم يصلوا إلى سن الاحتلام. وهذا الاستئذان يكون في 3 أوقات، في 3 أوقات: الوقت الأول قبل صلاة الفجر، فلا يحق للصغير أن يدخل إلا قبل صلاة الفجر إلا مستأذنا، وذلك لأن هذا الوقت وقت وضع للثياب في العادة. ثم قال: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا هو الوقت الثاني، وهو وقت الظهيرة الذي يقيل الناس فيه فينامون نومة القيلولة، وخصه بكونهم يضعون ثيابهم فيه، بخلاف ما قبل صلاة الفجر فإنه عمم، لأن الغالب أنهم يخلعون ثيابهم قبل الفجر مطلقا، وأما بعد الظهيرة فمرة ومرة. وأما الوقت الثالث فما بعد صلاة العشاء، فما بعد صلاة العشاء، لأنه وقت النوم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. قال جل وعلا: 3 عورات لكم، أي هذه الأوقات أوقات تتكشفون فيها وتظهرون عوراتكم، ومن ثم لا يدخل عليكم أحد حتى من الصغار والمماليك إلا بعد استئذانهم وإذنكم لهم. ثم قال: ليس عليكم، يعني يا أيها المؤمنون، لا يلحقكم حرج، ولا عليهم، أي ولا على المماليك ولا الصبيان، جناح أي حرج وإثم بعدهن، أي في الدخول في غير هذه الأوقات بدون استئذان. ثم قال: طوافون عليكم، أي أن هؤلاء المماليك والصغار يطوفون عليكم ويخدمونكم، ويكون بينهم وبينكم تواصل كثير، وبالتالي لا يحتاجون إلى إذن في غير هذه الأوقات الثلاثة. أما غير هؤلاء فإنه يلزمهم الاستئذان في كل وقت. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي أن الله من رحمته يوضح الأحكام الشرعية والدلائل المتعلقة بها، ومن ذلك ما يتعلق بأحكام الاستئذان. ثم قال: والله عليم، أي مطلع على أحوالكم، عنده علم بما يصلح أموركم، حكيم، أي أن شرعه ملزم وأن شرعه محقق للمصالح والمناسبات. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم، يعني أولئك الصغار في السن، إذا وصلوا إلى درجة البلوغ والاحتلام، فحينئذ يجب عليهم أن يستأذنوا في جميع الأوقات، ولا يختص إذنهم بالأوقات الثلاثة المذكورة قبل هذا. كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضح دلائل دينه وشرائع أحكامه، والله عليم حكيم، أي عليم بأحوالكم وحكيم يضع شرعه بما يحقق مصالح العباد من رحمته وإحسانه. ثم قال تعالى: والقواعد من النساء، أي كبيرات السن من النساء، من اللاتي قعدنا عن الحيض والحمل، وذلك لكبر سنهن، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يطمعون، أي لا يطمعن في النكاح، وذلك أنه لا يرغب فيهن ولا يشتهين، فليس عليهن، أي فلا جناح عليهن ولا إثم عليهن أن يضعن ثيابهن، أي يتركن الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء ونحو ذلك. وبعضهم قال المراد به الخمار، والأشهر هو الأول أن المراد به الجلباب. قال: غير متبرجات بزينة، أي لا يكون ما وراء هذا الجلباب فيه شيء من الزينة، بحيث تكون الثياب الداخلة فيها زينة تصرف الأنظار. قال تعالى: وأن يستعففن خير لهن، إذا تر أي أنهن إذا أردن الخير والأفضل فإن الأولى بهن أن يلبسن الجلباب مهما بلغن من السن، وذلك أن المرأة الكبيرة يثقلها الجلباب وقد يعيق حركتها، بخلاف الخمار فإنه لا يعيق حركتها. قال: والله سميع عليم، أي مطلع على أحوالكم، يسمع أقوالكم ويعلم بجميع أفعالكم، ومن ثم سيحاسب العباد عليها. ثم قال تعالى: ليس على الأعمى حرج. الأعمى من فقد بصره، فمن فقد بصره لا يلحقه حرج بترك الأعمال التي تركها بسبب فقد بصره، فكل عمل يعجز عنه بسبب فقد بصره فلا حرج عليه في تركه. وهكذا الأعرج الذي جاءه مرض في رجله فلم يمكنه من المشي كما يمشي الآخرون، فلا يلحقه حرج إذا ترك الأفعال التي يعيقه العرج عنها. وهكذا بالنسبة للمريض، فإنه إذا ترك شيئا يعجز عنه أو يشق عليه بسبب مرضه فإنه لا حرج عليه ولا إثم متى تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف، أو تركوا ما يشق عليهم منها. ثم قال تعالى: ولا على أنفسكم، أي لا يلحقكم حرج يا أيها المؤمنون في الأكل من بيوتكم، في الأكل من بيوتكم، فيجوز للإنسان أن يأكل من بيته ولا يحتاج إلى استئذان. وهكذا لا حرج على الإنسان في أن يأكل من بيوت هؤلاء الأصناف الذين ذكروا في هذه الآية، وهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز للإنسان أن يأكل من طعامهم ولا يحتاج إلى إذن يستأذنه في الأكل منهم. وهذا معناه أن هناك إذنا عرفيا للإنسان في أن يأكل من بيوت هؤلاء، لكن لو قدر أنهم صرحوا بالمنع فإنه حينئذ لا يحل الأكل من بيوتهم. ثم قال: أو ما ملكتم مفاتحه، أي ما تعلق بكم حفظ مفاتيحه، كالبيوت التي توكلون عليها، أو كالمزارع التي يطلب من الإنسان أن يقوم بزراعتها أو بسقي أشجارها، أو ما يتولاه الإنسان. وهكذا لا حرج في أن يأكل الإنسان من بيوت أصدقائه، وذلك لأن العادة جارية في أن الصديق يسمح لصديقه بأن يأكل من طعامه. ثم ذكر جل وعلا حكما آخر، وهو أنه يجوز الاجتماع والتفرق عند أكل الطعام، وأنه لا حرج في ذلك. ثم قال: فإذا دخلتم بيوتا، أي إذا ولجتم البيوت سواء كانت بيوتكم أو بيوت غيركم، فحينئذ يشرع لكم أن تسلموا على من فيها، ولو كانت من الأصناف التي ذكرنا قبل قليل. والسلام بأن يقول السلام عليكم تحية من عند الله مباركة، أي أن هذا السلام شرعه الله جل وعلا ليكون تحية فيما بينكم، يقدر بعضكم فيه بعضكم الآخر، ويحيي بعضكم الآخر بذلك. فهذه قد جاءتكم من عند الله عز وجل مباركة، أي يجعل الله بسببها نماء أحوالكم واستقرار أموركم والألفة فيما بينكم طيبة، أي أنها ينتج عنها هدوء النفوس واستقرارها وطيبتها بسبب أنها شعار الأمن والسلام. ثم قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي أن الله من رحمته بالعباد جعل طريق توضيح الأحكام طريقا سهلا وواضحا، وذلك من أجل أن يكون هذا سببا لعقلكم الأحكام وفهمكم لها وإحسان تصوركم لهذه الأحكام. في هذه الآيات فوائد كثيرة وأحكام متعددة، ولعلي أشير إلى بعضها. الأول أنه يشرع للإنسان أن يعلم من تحت يده من الصبيان والصغار، لقوله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وثانيا أنه يشرع تعليم هؤلاء طرائق الاستئذان، وأن يبين لهم كيف يستأذنون ومتى يستأذنون. وفي هذه الآيات أيضا أن من علامات البلوغ هو بلوغ الإنسان السن، لقوله: الذين لم يبلغوا الحلم منكم. وفي هذه الآيات أيضا جواز تعري الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفي هذه الآيات أن ما قبل صلاة الفجر وقت للنوم. وفي هذه الآيات أيضا تقرير نوم القائلة، وهي نوم الظهيرة. وهذه الآية علقت هذا النوم بالظهيرة، والغالب أن يكون بعد دخول وقت الظهر. وفي هذه الآية أن من الصلوات المقررة في دين الإسلام الواجبة صلاة العشاء، وخلافا لما يقوله بعض من يتسمى بالانتساب للقرآن. وفي هذه الآيات أن تعري الإنسان في أوقات هذه العورات لا حرج عليه فيه، وفيه جواز أن يرى الإنسان من أهل بيته من زوجته، وأن ترى الزوجة من زوجها ما يختص بأن يكون من عورته. وفي هذه الآيات أن غير هذه الأوقات الثلاثة لا يلزم الصغار والمماليك أن يستأذنوا عند الدخول. وفي هذه الآيات أن الكبار من غير المماليك يلزمهم الاستئذان عند الدخول في أي وقت، ولو كانوا أبناء لمن يريدون الدخول عليه. وفي هذه الآيات خدمة الصغار لآبائهم، لقوله: طوافون عليكم. واستدل بهذا اللفظ على أن سور الصغير طاهر، وأنه لا يؤثر بنجاسة على ما يقع عليه. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا ورحمته بالعباد، حيث بين لهم الأحكام التي تصلح أحوالهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الأطفال متى بلغوا الحلم فإنهم حينئذ تنتقل أحوالهم وأحكامهم إلى أحكام الكبار. وفيه أن حكم الشريعة المتعلق بشخص يتغير بتغير متعلقه أو بالصفات التي يتصف بها المكلف. وفي هذه الآيات وجوب الاستئذان للكبار عند الدخول في أي وقت. وفي هذه الآيات أن كبيرات السن اللاتي وصلن إلى درجة لا يرغب في النكاح منهن لا حرج عليهن في وضع الثياب. وتقدم أن المراد بالثياب التي تضعها الكبيرة في السن هي العباءة أو الجلباب، وذلك لأنها تثقلها وتشق عليها في المشي. وبعضهم قال المراد به خمار المرأة الذي تضعه على وجهها، يستدل به على أن من لم تكن من القواعد وجب عليها أن تغطي وجهها. وإذا كنا نقول بأن الكبيرة إنما رخص لها في وضع الجلباب فقط دون وضع ما يكون على وجهها، فالشابة أولى بإيجاب وضع الخمار على وجهها. وقوله هنا والقواعد من النساء فيه إشارة إلى أن المرأة الكبيرة لا يقع منها حيض ولا حمل. وفي هذه الآيات أيضا أن المرأة الكبيرة والصغيرة لا يجوز لها أن تظهر زينتها، سواء زينة الثياب أو زينة البدن، ومن ذلك أن تضع المحسنات على نفسها. وفي هذه الآيات الترغيب في العفاف والحث عليه وبيان كثرة أجر صاحبه. وفي هذه الآيات أيضا أن أصحاب الأعذار يخفف عليهم في ترك ما يعذرون أو ما يؤثر عذرهم فيه. وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن سماحة هذه الشريعة المباركة ومن رفع الحرج فيها. وفي هذه الآيات أن العباد يكون عليهم من الواجبات بحسب قدرهم وبحسب صفاتهم. وفي هذه الآيات رفع الإثم والحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في ترك ما يشق عليهم من الأعمال بسبب هذه الأعذار التي يتصفون بها. وفي هذه الآيات جواز أكل الإنسان من بيت نفسه وأنه لا يلزمه استئذان في ذلك. وفي هذه الآيات أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي، فكما أن هناك إذنا عرفيا في أكل الإنسان من بيت قرابته وصديقه، فحينئذ أقيم هذا الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي. وفي هذه الآيات أن العرف يخصص به اللفظ العام متى ورد دليله. وإذا كان هناك عرف في زمان النبوة فإنه حينئذ يخصص به اللفظ العام. وفي هذه الآيات أيضا استحباب زيارة الإنسان لبيوت قراباته، ولذا ذكر أنهم لا يستأذنون في هذه البيوتات، يعني في تناول طعامها. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الإنسان يجوز له أن يتناول البيوت من البيوت التي وكل عليها أو كان له ولاية فيها متى كانت أعراف الناس تجيز مثل ذلك التناول. وفي هذه الآيات الترغيب في حق الصديق وبيان أنه مما يشرع للعباد أن يقوموا بحقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وفي هذه الآيات أنه يجوز للإنسان أن يتناول من بيت صديقه أو ممن يستضيفه ممن أذن له بالدخول ما وضع أمامه ولو لم يكن هناك إذن لفظي. وفي هذه الآيات جواز الاجتماع عند تناول الطعام، كما أن فيها جواز التفرق بحيث يأكل كل واحد وحده. وقد ورد في بعض النصوص الترغيب في الاجتماع عند الطعام، وأن ذلك من أسباب نزول البركات فيه. وفي هذه الآيات الترغيب في إلقاء تحية السلام عند دخول البيوت، سواء كان بيتا لذلك الداخل أو لغيره. ويفهم منه أنه إذا دخل بيتا ليس فيه أحد فإنه يشرع له أن يسلم فيه، ولذا قال: على أنفسكم. وفي هذه الآية أن أهل الإيمان بمثابة النفس الواحدة، ولذا فهم يتعاضدون ويتكاتفون ويتراحمون، وهذا من أثر انتمائهم لهذا الدين، ولذا قال: فسلموا على أنفسكم. وفي هذه الآيات أن إلقاء التحية مما ينشر الطمأنينة وارتياح النفوس بعضها لبعضها الآخر. وفي هذه الآيات أن إلقاء السلام تحل به البركات، فيبارك الله للناس في علاقاتهم وفي تواصلهم وفي سائر أحوالهم. ولعل سبب ذلك أن السلام من أسباب طرد الشياطين. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا ورحمته بالعباد، حيث بين لهم الأحكام وأوضحها تمام البيان، ليكون هذا من أسباب قدرتهم على العمل بأحكام الله سبحانه وتعالى. كما أن في هذه الآيات ذكر تعاليل الأحكام والحكم التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، ليكون هذا أدعى لالتزام الناس بها وسيرهم عليها. فإنه قد علل كثيرا من الأحكام في هذه الآيات بعلل معقولة واضحة، ثم قال: لعلكم تعقلون. وفي هذه الآيات أن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن بنى أحكام الشريعة على جلب مصالحهم ودرء المفاسد عنهم، ولكن ليلاحظ كم مرة ظن أن الصلاح في جانب ويكون الأمر بضد ذلك، وهكذا في أمر الفساد. فهذه شيء من فوائد هذه الآيات من سورة النور. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا أحكامه وآياته بفضله وإحسانه، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين وجمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم. وأسأله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وصلواتهم وسائر عباداتهم بفضله وإحسانه ورحمته، فهو أرحم الراحمين. كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا أحكام دينه، وأن يجعلنا ممن التزم بهذه الأحكام، وخصوصا فيما يتعلق بالتستر والعفاف. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.